بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم. من يلج مواقع التواصل الاجتماعي في شبكة الانترنت الفيسبوك وتويتر تحديدا ليفجأه الكم الهائل من الكتابات التي تحمل هجوما ضاريا على العلماء والدولة، والتي زادت وتيرتها مع ثورات الشباب الأخيرة في تونس ومصر وسوريا. معظم هؤلاء الشباب الذين يكتبون هم ممن تربى في المحضن السلفي وانقلب عليه منذ عقد من السنوات، وبات يطالب جهرا بالحقوق المدنية والديمقراطية، وقد اتهم العلماء بأنهم ممالئون للدولة وأنهم فقهاء سلطة. وشن في المقابل رموز التيار الديني في السعودية هجوما ضاريا عليه، وصل لاعتبار هؤلاء التنويريين قنطرة تغريب للبلاد ومعول هدم وفتنة عبر امتطاء رموزه من قبل الغرب وتوجيهه لهم. وساقوا بالتأكيد مواقفهم الأخيرة حول قيادة المرأة للسيارة وتثوير الشباب وغيرهما أمثلة وشواهد. فكيف يرد أحبتنا هؤلاء التنويريون على هذه التهمة؟ وما هي مطالبهم؟ وهل سينجحون في إقامة تحالف بين منتسبيهم المتبايني الاتجاهات والجذور؟ وقد دخل في دائرتهم الشيعة والليبراليون وأيضا المنقلبون على التيار الديني السائد. سنسأل عبر ضيفينا أيضا في مقابل هؤلاء، لماذا كان هذا الموقف المتشنج من التيار السلفي تجاه التنويريين وهم دعاة ديمقراطية ومؤسسات مجتمع مدني؟ وهل منتسبو التيار الديني بفعلهم هذا ومواقفهم من الثورات العربية مكرسون للاستبداد والظلم؟ أيها الإخوة، إليكم استفتاءنا لهذا اليوم.
التنويريون السعوديون الموجودون في الساحة الفكرية اليوم دعاة تجديد وإصلاحيون، مجرد هزاميين، أدوات بيد الغرب. أرسل رقم الإجابة التي تراها مناسبة إلى أحد الأرقام التالية: STC 82700، زين 75880.
التنويريون دعاة تجديد أم انهزاميون هو عنوان حلقتنا اليوم، ونشرف بضيفينا الدكتور محمد السعيدي الأكاديمي والناشط المعروف، والأستاذ عبد الله حميد الدين الباحث والكاتب السعودي. سنشرف أيضا بمشاركات هاتفية من المحامي وليد أبو الخير والباحث عبد الوهاب الغضيف، وأخيرا الدكتور محسن العواجي الناشط الوطني المعروف. وكالعادة أيها الأحبة، بعد الترحيب بكما أبدأ أنا بالأكبر سنا. أي نعم دكتور محمد، صحيح وجهك المضيء والوضيء هذا.
أنا تنازل يعني عن البداية.
طيب نبدأ بالأستاذ عبد الله حميد الدين، طالما تنازل الدكتور محمد السعيدي، ليتك يعني حرر في البداية من المقصود بهؤلاء التنويريين الذين سنتعرض لهم في هذه الحلقة، والذين يملؤون بالتأكيد ساحات التواصل الاجتماعي في الفيسبوك وتويتر.
طيب اولا يعني اشكركم على اتاحة الفرصة، واشكر الدكتور على يعني اتاحة الفرصة ايضا للحوار معا، وللتنازل يعني والبدء مع انه الحق لهم. بداية يعني لي ملاحظة على المقدمة، لأنه في المقدمة ذكرتم التنويريون أو التنويريين باعتبارهم يهاجمون الدولة ويهاجمون العلماء، وأعتقد هذا التأطير قد لا يكون دقيقا لوصف التيار بشكل كامل. هناك صح هجوم شديد على الدولة وعلى العلماء في الفيسبوك والتويتر، ولكن هذا الهجوم يأتي من أطراف متعددة وليس فقط من التنويريين. هناك تنويريون لا يهاجمون الدولة ولا يهاجمون العلماء، ومواقفهم من الدولة والعلماء إصلاحية أكثر منها هجومية، فأظن أن التأطير
طيب ربما السؤال هنا
من هم؟
نسبتهم معلش نسبة هؤلاء إلى هؤلاء
صعب الإحصاء، لأن أحيانا الأصوات العالية تظهر أنها يعني أحيانا هناك أغلبية صامتة، ومشكلة الإحصاء في الفيسبوك والتويتر أن المشاغب أو يعني يظهر كأنه أغلبية في
هو واضح. إذا نحن متفق واضح أننا نقصد الإخوة الذين يكتبون في تويتر والفيسبوك والأصوات العالية التي نراها، قصدنا هؤلاء تحديدا.
بس حتى هؤلاء لا يهاجمون الدولة، هم يهاجمون أو ينتقدون بعض المواقف الحكومية التي تتعارض مع الإصلاح، فبس هذا التأطير ربما ملائم.
موافق أتفضل.
الآن بالنسبة لتعريف من هم التنويريون، الإشكال أنها يعني تعريف هذا أتى من طرفين، أتى من خصومهم وأتى من أنفسهم، ومن خصومهم أتى أكثر، يعني بمعنى أن من لم يكن سلفيا محافظا تقليديا وصم بأنه تنويري، وبالتالي وصف بالسلب. فأحيانا نصعب تأطير من هم التنويريون، لأن يعني طيف كبير من الأشخاص يختلف مع السلفية وله موقف تجديدي أو موقف إصلاحي ضمن المدرسة السلفية، وهذا الطيف متفاوت لدرجة غير عادية، يختلفون في معنى مرجعية الكتاب والسنة، يختلفون في معنى شمولية الإسلام، يختلفون في معنى مثلا الحريات، ويختلفون في ماهي الفردية. فيصعب بشكل كبير جدا خاصة بالنسبة للتنويريون في التنويريين في السعودية أن يؤطروا بإطار، خاصة أنهم يعيشون في مناخ يفقد الحرية. يعني أنت تتكلم عن حركة إصلاحية تجديدية تعيش في مناخ ضيق نوعا ما، يخاف بعضهم الحديث بشكل منفتح لأنه موظف في جامعة أو لأنه مثلا لديه مصالح اقتصادية أو اجتماعية ضمن عشيرة أو أسرة. فما أريد أن أقوله التعريف غير ممكن.
ما أبرز مطالبهم. ربما المطالب هي التي يعني تعطي وصفا لهؤلاء طالما هم متباينين التوجهات، وأنا ذكرت هذا في المقدمة.
أبرز المطالب الظاهرة هي إصلاح الخطاب السلفي أو إصلاح الخطاب الديني السلفي الذي في السعودية، وبناء مؤسسات مدنية تضمن للناس حقوقهم بشكل متكافئ وتوازن سلطة الدولة على المجتمع. يعني
أنت عبد الله حميد الدين كيف تنظر إلى هذا الحراك؟
إيجابي جدا، يعني بكل الأحوال أي حراك يهدف إلى النقد الذاتي حتى لو كان المنقود صحيح، أي حراك نقدي يطور الكل، يعني لا يتضرر أحد من النقد سواء التنويري أو السلفي. في نهاية الأمر نحن نعيش في مخاض، في مرحلة في مرحلة تحول في هذا 20 سنة الماضية، ونحتاج إلى أي خطاب نقدي يعيد تعريف موقعنا في هذا العالم الذي نحن فيه.
طيب هؤلاء يا دكتور محمد يعني يريدون إصلاح الخطاب السلفي وبناء مؤسسات مدنية، وهذا الحراك حراك إيجابي، لماذا أنتم تقفون في وجه هذا الحراك وفي وجه هذا الإصلاح؟
طب جيد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن نهج نهجه إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا، نسألك اللهم التسهيل والتيسير والتوفيق في الأمور كلها. في بداية الأمر أحب أن أقول إنني والأخ أيضا عبد الله لم نحضر هنا لنتجادل.
جميل.
وإنما حضرنا في حقيقة الأمر لما أمرنا الله سبحانه وتعالى به من البحث عن الحق وإيضاحه وإيصاله للناس. وأيضا أتحدث عن نفسي، حضرت أيضا معاندة للخطاب الأمريكي، ذلك الخطاب الذي ظهر في تقرير راند سنة 2002 وفي تقرير راند سنة 2005، تقرير راند المسمى الإسلام المدني الديمقراطي، وتقرير راند المسمى بناء شبكات إسلامية معتدلة. وقد جاءت التوصية في كلا التقريرين توصية قوية جدا بالحرص على عدم التقارب بين الإصلاحيين والمتشددين. هذه التوصية نصت عليها شارل بينارد في 2002. فأنا أريد أن أعاند هذا التقرير وأعاند المطالب الأمريكية، وأتقدم أو أمد جسور التقارب بيني وبين هؤلاء الإخوة أو بيننا وبين هؤلاء الإخوة الذين تحرص شاري البنارد ومن لف لفها على أن لا يكون هناك تقارب بيننا. طبعا هذا الكلام وإن كانت صرحت فيه شاري البنارد وفي هذين التقريرين إلا أنه أيضا صدر حتى على ألسنة بعض القادة، وأظن الأخ الكريم عبد الله يوافقني في أننا كلنا نسعى إلى ما فيه مصلحتنا ونعلم أن ما فيه مصلحتنا يقينا سيكون بمساءة عدونا. الأسئلة التي أنت ذكرتها
أي نعم، وتصب في يعني صلب خطابك أنت الآن، تمد يدك جزاك الله خير وأتيت معاندة للخطاب الأمريكي وأتيت في يعني في خطاب منفتح تجاه هذه الأخوة، ولكن كما يقال يعني الشيطان يكمن في التفاصيل. هؤلاء يدعون إلى مؤسسات مجتمع مدني، يدعون إلى إصلاح، يدعون إلى يعني أشياء الحريات، أنتم وقفتم موقف شديد تجاههم يا دكتور.
طبعا نحن لم نقف موقف شديد تجاه أحد، نحن كل أتكلم يعني عن نفسي خاصة وعن التيار الذي أو التوجه، وليس التيار، التوجه الذي الآن في هذا المكان. يعني تزعم أنتم من أعد معك البرنامج أنني أتيت لتمثيله وأرجو أن أوفق إلى ذلك. نقول لنا لم نجد خطابا متشددا من التيار السلفي تجاه الإخوة الذين سموا أو تسموا بالتنويريين أو بالإصلاحيين أو بالليبراليين الإسلاميين، وإنما بدأ هذا الإشكالية وبدأت هذا العنف في الخطاب من جهتهم. فمن أوائل المقالات التي كتبوها في أوائل ظهورهم كانوا يقولون إن الخطاب التنويري هو خطاب جاء لتفكيك ونقد المنهج السلفي، تفكيك ونقد المنهج السلفي، وقالوا إنه بما أن
هل يمكن أن تحدد لنا أسماء معينة؟
يعني أنا لا أحب أن أذكر أسماء غائبة، ولكن يعني الجميع يعرف من
إذا نحن لا مناقشة. نعم خطاب يا دكتور محمد. نعم إذا تركت الكلام عائم هكذا ما
لا 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 بأس، يعني دعني أن أذكر القضية إجمالا. والإخوة الآن الحمد لله وسائل البحث قوية جدا وكبيرة، لكن هناك خطابات وبحوث كتبت ونشرت في الإنترنت تذكر أن العمل أو التصحيح السياسي ليس هو الأولوية، وإنما الأولوية هي نقد وتفكيك الخطاب السلفي. طبعا عندما يأتيك أحد يقول إنه سيريد أن يفككك ويفكك خطابك، لا بد أن ترد عليه، ولا بد أن تواجهه، ولا بد أن تنتقد أساليبه في النقد. عندما يذكر لك عيوب لا بد أن تدافع عن نفسك، فإذا كانت الدفاع عن النفس وذكر مساوئنا أو تضخيم عيوبنا أمام الناس أو عيوب هذا التوجه أمام الناس يعتبر عنفا وتشددا، فمرحبا بهذا العنف وهذا التشدد. أنا أعتقد أن كل إنسان من حقه
أن يتكلم عنه. عيوب وثغرات يا شيخ محمد.
لا أحد
طيب ما الإشكال في أن يعني يكون هناك عملية نقد إيجابية لهذه الثغرات؟ نعم وهذه العيوب.
نعم أنا أقول لك، هو إذا كانت عملية النقد إذا كانت نقدا وإذا كان إيجابيا فلا بأس به، لكنه هو انقلاب وليس نقدا، وليس نقدا من الداخل. وأنا أقول عندما نرجع أو ننظر بنظرة تاريخية للحركات الفكرية الشمولية، كل حركة فكرية شمولية عندما تنشأ في ظرف تاريخي معين ويتغير هذا الظرف التاريخي المعين الذي نشأت فيه، نجد أنه يظهر من هذه الحركة التاريخية تيارات إما أنها تتشدد لدرجة أنها تحرف خطاب الفكرة نفسها، أو تيارات تحاول أن تكيف الفكرة للواقع الذي تعيش فيه، وتبقى أصحاب الفكرة الأصلية باقون يحاولون أن يجعلوا الواقع ملائما لفكرتهم. فهذا هو التصنيف الحقيقة الواقع. فعندما نشأت السلفية في المملكة العربية السعودية في ظروف معينة ونجحت، ولله الحمد نجاحات عظيمة جدا في هذه الظروف وفي السير في هذه الظروف وفي التقدم بالدولة وبالمواطن وبالمواطنين، يعني في ظرف 40 سنة أو 50 سنة أصبحت هذه الدولة العظيمة بعلمها يعني لم يكن السلفيون عائقا أمامها. لكن عندما جاءت مشكلة تاريخية غيرت الظرف التاريخي الذي نشأت فيه هذه الحركة، ظهر تيار التشدد الذي يحرف الخطاب السلفي عن معناه ويريد منابذة الواقع، وظهر التيار الذي يتسمى الآن بالتنويري، وهو تيار يحاول أن يكيف أو يحاول أن يجعل الخطاب ملائما للواقع ولا يجعل الواقع أو يكيف الواقع من يكيف الواقع على قدر الخطاب.
دعني أسأل الأستاذ عبد الله حميد الدين، وأنت مراقب للساحة الفكرية وباحث يا أستاذ عبد الله. الدكتور يقول، أنت في بدايتك قلت أنه إصلاح للخطاب السلفي، الدكتور محمد يقول ليس إصلاحا وليس نقدا بل هو انقلاب على المنهج السلفي، هل تؤيده فيما يقول؟
طيب، قبل هذا أحب أن أثني على ما ذكره من أننا جميعا في مركب واحد وهمنا في الحقيقة واحد، يعني وربما من المفترض أن بدل ما نقضي أوقات كثيرة في مناقشة الخلافات هذه على أهميتها، هناك عندنا أولويات أخرى. يعني اليوم مثلا يمشي الواحد في الشارع ويرى الناس تأكل من الزبائل، يعني في المملكة، في جدة، وفي الرياض، وفي غيرها، فربما هذه القضايا يجب أن تحتل أولوية أكثر من قضايا الفكر السلفي أو تجديده، على أهمية هذه وعلى ضرورة أن يوضع لها مساحة معينة. ولكن في نهاية الأمر كما ذكر، نحن في خندق واحد، ونحن أمامنا هموم واحدة، ونحن في نهاية الأمر مشاكلنا مشتركة تماما، سواء يعني التيارات التنويرية، السلفية، غيرها، مع أنني شخصيا لا أنتمي إلى أي تيار منها. بذكر ما قاله، تفكيك أو انقلاب أو إصلاح، كلها تنطبق. يعني بعض الشباب يريدون أن ينقلبوا على الفكر السلفي، بعضهم يريدون أن يصلح الفكر السلفي، بعضهم يريدون أن يفككوا الفكر السلفي. مرة أخرى أعود لما ذكرت أولا، لا يوجد هناك خطاب تنويري منسجم، هناك تيارات نقدية مختلفة، أهدافها متباينة، أولوياتها متباينة، وبالتالي يصعب وضعهم في قالب واحد. هم يقولبوا باعتبار أنهم كلهم ناقدوا للفكر السلفي، وليس باعتبار الهدف الفرعي من النقد، يعني تفكيك، إصلاح أو تجديد. ولكن لا مشكلة في أن يكون هناك رد فعل، يعني هو ذكر أن هناك من يريد أن يفكك الفكر السلفي، فبطبيعة الحال رد الفعل أن يكون هناك من يدافع عن الفكر السلفي. المشكلة ليست هنا، المشكلة هي في نوع الدفاع، عندما يتحول الدفاع من دفاع فكري إلى دفاع إقصاء من الوظائف، عندما يتحول إلى تضييق في الجامعات، عندما يتحول إلى تكفير أو اتهام بالخيانة والعمالة، عندما يتحول إلى مثلا اتهام بأنهم حصان طرواد هذا الفكر الغربي. يعني هذه الاتهامات هي التي تخرج عن الدفاع الطبيعي الذي يحق لكل شخص أن يدافع عن نفسه به. يعني أنا أحمل فكرة أن أحد ينتقدني، سأدافع عن نفسي إلى أن يتبين لي أنني مخطئ أو أصر على موقفي. في نهاية الأمر المواقف الفكرية والحدة الفكرية لا مشكلة فيها على الإطلاق، هي المشكلة في ما ذكرته، التخوين بالعبارات المختلفة والتضييق المعيشي الذي يحصل. هناك ناس يخافون من إعلام مواقفهم، لأنهم أعرف طلاب يفصلون من الجامعات، أعرف طلاب منعوا من التخرج، أعرف طلاب لم تناقش رسالاتهم الجامعية، أعرف أساتذة ودكاترة يخافون من أن يفصل. يعني أتكلم على التيار المتعلم ثقافة أو علم ديني، علم شرعي، إضافة إلى أعرف أشخاص يخافون من إعلام مواقفهم لأنهم في مناخ اجتماعي اقتصادي معيشي سيخسروا وظائفهم أو يخسروا فرق. فأنا أتكلم عن هذا النوع من الإقصاء وهذا النوع من المواجهة، وأتأكد الدكتور طيب. محمد لا يقبلها، يعني لا يعتبرها ضمن الدفاع المشروع الذي ذكره.
طيب، ما قلته جميل، وقضية الإقصاء أو الاستعداء الأمني بين مزدوجين فعلا أنت تقوله الآن، لكن السؤال البريء الذي يبزغ هنا الحقيقة، ألم يقم التنويريون أو المنتسبون للتيار التنويري العام بسلوك ذات المنهج عبر الاستنجاد بالغرب، عبر التواصل مع منظمات حقوق الإنسان للضغط على الدولة، للضغط على بعض المؤسسات كهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟
لا، الدولة نفسها وقعت اتفاقيات معينة هي التزمت بها. يعني ما يعمله بعض التنويريين وليس كلهم، وبعض الحقوقيين وليس كلهم مرة أخرى وليس كلهم، أنهم يطالبون الدولة بأن تلتزم بما وقعته. يعني لا يوجد أي الدولة المملكة دولة ذات سيادة، لا يمكن أن تلزمها أي منظمة دولية بأي شيء هي لا ترضاه لنفسها. فالدولة مثلا وقعت على اتفاقية السيداو، وقعتها مع الاستثناءات الموجودة، فبعض التنويريون أو بعض الإصلاحيين بشكل عام يطالبون هذه المنظمات الدولية أن تفعل الاتفاقيات الموقعة، فلا يوجد هناك استنجاد بالمعنى الذي ذكرته. إضافة إلى أن هذه الحالات لا تمثل إلا حالات نادرة، يعني بين العشرات الذين يطالبون بالإصلاح في المملكة ستجد واحد أو اثنين فقط ممن يعني نسبيا ممن يطالب بعض المنظمات الدولية بالتدخل الأجنبي.
هذه النسبة التي تقول لا يمكن سحبها على التيار السلفي، إن هناك نسبة معينة بسيطة هي التي تطالب بهذه الإقصاء والفصل من الوظائف.
طيب هناك فرق كبير، أنه التيار المؤسسة الدينية في المملكة هي المؤسسة التي تملك القضاء وتملك الجامعات الشرعية وتملك الأوقاف، وبالتالي أنت تتكلم عن جهة تملك موارد مقابل مجموعة من الشباب الذين لا يملكون هذه الموارد. فبطبيعة الحال المؤسسة هذه يعني الواحد أو الاثنين في المية منها أثره أو أشد بكثير على أثر الواحد أو الاثنين في المية من أفراد لا يملكون إلا رفع الصوت.
جميل. دكتور محمد، أنتم ما تخافوا الله تقصون الناس وتفصلهم من وظائفهم وتقوموا بقضية الصعبة، قضية التخوين وقضية يعني أنهم مطايا للغرب وهكذا.
والله نحن لم نقم بتخوين فلان وفلان بأعيانهم، لكن نحن نقرأ الخطط أو الكلام الغربي في الخطط الغربية ونتحدث بموجبه ونحذر. نحن نقول إن هذا التيار تيار صرح كثير من مسؤولين الغرب بأنه يجب التعاون معه ويجب دعمه، وتصريحهم بهذا يدل على أن وجود هذا التيار ودعم هذا التيار إنما هو من مصلحة الغرب. وقد نبه صاحب كتاب نهاية التاريخ فوكوياما إلى أنه ينبغي أن نتعامل مع أو تتعامل أمريكا مع هؤلاء الإصلاحيين وهؤلاء التنويريين، لأن القيم الأمريكية لا يمكن أن تشيع في العالم مع وجود هؤلاء الأصوليين، فيجب إذابة الأصوليين عن طريق تقوية ودعم هؤلاء التنويريين وهؤلاء الذين يسمون بالإصلاحيين. والسبب في ذلك أن الرؤية التنويرية التي ذكر الأخ أنها متفرقة ومتشعبة لا يجمعها جامع ولا يربطها رابط ولا تستطيع أن تخاطب هذا الخطاب. لحظة يعني
دعني هذه النقطة. نعم. فعلا نحتاج تحرير، لأنه الآن أنت كل ما تقول الأخ عبد الله حميد الدين يقول لا هي فئة بسيطة. نعم. هي كذا، هي فعلا يعني شيء هنا. نعم.
لا هناك نقطة يتفقون فيها، يتفقون في نقطة خطيرة جدا، وهي قضية محاولة هدم الخطاب السلفي. نعم. محاولة هدم الخطاب السلفي هذه جميع التيارات يعني تتكلم عنها، ويتكلمون بشدة عن جميع رموز التيار السلفي، ويلتقون بشكل كبير جدا مع الليبراليين في جميع المطالب التي يطالب بها الليبراليون. فنحن عندما نتحدث عن قضية الغرب لا نتحدث أن فلان تعاون مع الغرب وفلان باسمه أخذ من الغرب مكافأة، لكننا نحذر هؤلاء الإخوة ونقول لهم إن هذا التوجه الذي تتوجهونه، وإذا كانت أفكار خاصة فيكم فاعلموا أنها في هذا الوقت الحاضر لا ينبغي إعلانها، فعلا لا ينبغي إعلانها، لأن إعلان هذه الأفكار في هذا الوقت الحاضر إعلانها يحطم أو سبيل لتحطيم هذه الدولة، سبيل لتحطيم هذا الكيان، سبيل لنجاح الأيديولوجية الأمريكية الجديدة التي تقوم على نشر أو نشر القيم الأمريكية في العالم وجعل القيم الأمريكية هي السائدة في العالم. هذا الأمر تكلم عنه فوكوياما، تكلم عنه أيضا صاحب كتاب صراع الحضارات هنتينغتون، صامويل هنتينغتون، وتكلم عنه أيضا، تكلمت عنه التقارير، وتكلم عنه حتى وزير الدفاع الأمريكي السابق، تكلم عنه حتى جورج بوش. هذا الكلام يعني ينبغي أن يعلو هذا الصوت، ونعلم أن هذه النبرة وهذه الطريقة في الإصلاح، طريقة الهدم في الإصلاح، طريقة اجتثاث المنهج السلفي بكامله بطروحات غريبة وبعيدة ونسبتها إلى الإسلام، هذه مسألة يعني سيئة جدا ومن صالح الغرب. والغرب قد نجح سابقا في الحقيقة في مع التيارات التنويرية السابقة، لأنه مع التيارات التنويرية السابقة في بداية القرن مع محمد عبده وجمال الدين الأفغاني، كانت مهمة محمد عبده بعد عودته من المنفى هي أسلمت القيم الغربية أو أسلمت المصطلحات الغربية، يعني يجعلها يحاول أن يجعلها مؤسلمة، يدخلها في الإسلام بالقوة، يعني لا يريد أن يكيف العصر كما يريد الإسلام، بل يريد أن يكيف الإسلام كما يريد العصر. نعم. بالكثير من الفتاوى. هذه الأسلمة الحقيقة جانب من الليبرو إسلاميين كما يسمون بعضهم يسمي نفسه، أو التنويريين أو الإصلاحيين، هؤلاء الإخوة يفعلون ذات الفعل، ولو دعم ولم نقف في وجهه سوف ينجح ذات النجاح، النجاح الذي وجده التيار الإصلاحي القديم في مصر في عندما دعم ولم يقف أحد في وجهه أصبح هو السائد، وأسلمت كثير. طيب. من المشكلات المخالفة للإسلام أسلمت، وأصبح المجتمعات العربية الإسلامية بناء على دعوة جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده مجتمعات قابلة للتغريب بشكل كبير جدا.
طيب.
اللحظة يعني أنا أحب أن أشير هنا في نهاية هذا الكلام أن هاملتون جيب في كتابه إلى أين يتجه الإسلام، هاملتون جيب كان مستشار وزير المستعمرات البريطانية، وهاملتون جيب أيضا كان عضوا في مجمع مجمع اللغة العربية في مصر، وأيضا كان مستشارا للورد كرومر الذي كان حاكما ساميا. يقول في كتابه هذا، يقول إننا استطعنا نشر القيم الغربية عن طريق أسلمت هذه القيم، يعني بهذا المعنى، عن طريق أسلمت هذه القيم في جميع البلاد الإسلامية والعربية، ولم يبقى أي أمامنا إلا جزيرة العرب. يقول بهذا النص في أكثر من موضع من كتابه، وكتابه مترجم، ترجم سنة 1930 هذا الكتاب. يقول لم يبقى لنا إلا جزيرة العرب لأننا لم نستطع يعني أسلمت أو أسلمت القيم الغربية.
نعم. يا دكتور محمد، يعني هذا بحث سأتي إليه، موضوع الأسلمة، يعني نعم. ما الإشكال؟ أنا الآن والمشاهد الكريم يعني يستغرب، جيد إنه الأشياء الغربية تؤسلم وتقدم لنا في قالب إسلامي. نعم. لكن هذا سأعود إليك فيه بعد أخذ هذا الاتصال الأول من المحامي المعروف الأستاذ وليد أبو الخير. حياكم الله يا أستاذ وليد.
اهلا وسهلا بك استاذنا، واهلا وسهلا بضيوف الكرام.
هذا انت جئتنا في النقطه يعني اللي انت معني بها تحديدا،
وان المعتدين نظام
لكم نشاط حقوقي ملموس في الساحه الفكريه
من العهد المشين.
بعض النشاطات الاخيره، لكن السؤال هنا، تهمه تروج حيال اخي
التيار التنويري، عانت الأمة من ظهور تيارات وأفكار متعددة تدعي الإصلاح، وهي في حقيقتها مظهر من مظاهر الوهن والفساد، بدءا من تلك التي تقصد الدين، مرورا بتلك التي تشدد من الدين وترقب منه خنوعا أمام الواقع المعاصر. التيار التنويري نصنفه في الجانب الثاني، الذي يشدد من الدين ويرقب منه ويعدل بعض مفاهيمه. والحقيقة أن توجه ظهور هذا التيار قديم جدا، وظهوره في بلاد في عدد من البلاد الإسلامية قبل ظهوره في المشهد السعودي أتاح فرصة النقد المبكر له، وكان من أوائل من نقده العلامة السفر الحوالي حفظه الله تعالى في محاضرته القيمة العلمانية في طورها الجديد، والتي تقوم فكرتها على التحذير من محاولة تنبير العلمانية من خلال الشريعة تسترا باسم الدين بعد العجز عن تمريرها بشكلها الصارخ الذي يفاصل الدين وينبذه. ذكر الشيخ في هذه المحاضرة عددا من المسائل والوسائل التي من خلالها يكون تمرير العلمانية في طورها الجديد، اللي هو طور الأسلمة الشعاراتية طبعا. فذكر من هذه المسائل تهوينه من الاختلافات العقدية مع المبتدعة، مطالبتهم بحرية كاملة لأعداء الدين، استدلالهم بوضع ابن أبي والمنافقين في المدينة، مساواتهم بين المسلم والكافر على أساس الإنسانية، طبعا هذه المساواة تكون على حساب التشريعات التي ميزت بين المسلم والكافر، وهي مليئة جدا في الشريعة، منها قطعيات ومنها اجتهاديات. كذلك هجومهم على أصول الفقه وأصول الحديث، طعنهم في الإجماع وتنصلهم منه.
طيب أستاذ عبد الوهاب، سيطول يعني الحديث، لكن سؤالي
ما ذكرت من مسائل، هذه المسائل من يتأملها التي ذكرها الشيخ، من يتأمل أطروحات التنوير في المشهد السعودي يجد أنها امتثلت أغلب وأخطر هذه المسائل، ولا زالت الفكرة في بداية نشأتها وقاطرة الانحراف تهوي من شاهق.
طيب
الحقيقة أنا عندي محورين تتعلق ب الأول الإقرار، كما ذكر شيخنا لا يتعلم المنصف إلا الاعتراف بما تعنيه الدعوة الإسلامية والخطاب السلفي، سواء في الخطاب أو في الرموز من قصور وضعف، ولكن هناك اتجاهات في معالجته يمكن أن نقول أنها اتجاهين. الاتجاه الأول يقوم على النقد للتطوير والحفاظ على مكتسبات الدعوة وترسيخها أمام الطوفان العصر الجاي، الطوفان المادي التغريبي. الاتجاه الثاني يقوم على التبديل وتقديم التنازلات والتفريط في المكتسبات. كما أسلفنا التنوير يصنف في الاتجاه الثاني، ولا علمي أدلل على هذا الحكم من خلال إشارات في مسألتين، المسألة الأولى نقدهم للسلفية، والمسألة الثانية البديل الذي يقدمونه. في المسألة الأولى نجدهم يجيدون التنظير في كلام تنظيري يرسبون عند أول اختبار وهم أول من يخالفوا، فمثلا رأيناهم ينقدون السلفيين بأن السلفيين يهتمون بالجزئيات ويغرقون فيها، حينما تشكل لهم نوع تكتل ورأي عام في الشبكات الاجتماعية غرقوا في بركة منال الشريف وقيادة المرأة للسيارة. رأيناهم ينقدون على هذا المثال الثاني على السلفيين القسوة على المخالف والغلظة معه. حينما تارى لبعض رموزهم من يستمع لهم من بعض الشباب في الشبكات الاجتماعية رأينا أقسى الألفاظ، حتى أن أحدهم اتهم الشيخ ناصر العمر بالنفاق وربط بينه وبين الدماء التي دماء المسلمين التي استباحها القذافي في صورة من أشنع صور التعدي والغلظة على المخالف. أيضا رأيناهم يتهمون كما ذكر حميد الدين السلفيين بأنهم يبادرون إلى التخوين، والحقيقة أن تخوينهم للسلفيين الذين لا يوافقونهم الآراء في مسائل سياسية أشهر بالنار على علم وأمر يعني يجب.
لا لم نفهم كيف التخوين، كيف يخونونهم؟
يعني مثالا الشيخ الدكتور محمد السعيدي كان له رأي متوجس من بعض الثورات.
نعم،
بعض من يصنف على أنه إصلاحي رأيه أشد تحفظا على الثورات من رأي الدكتور محمد السعيدي، ومع ذلك تقبل منه الرأي، بينما الدكتور محمد السعيدي خون واتهم واتهم بممالأة
السلطة. وأنا نشرت له كثيرا يجددون
وغيره من المشايخ، وليس فقط هو، غيره من المشايخ، فالتخوين عندهم مثلهم مثل غيرهم بل أشد.
طيب.
أيضا رأيناهم يتهمون السلفيين.
أستاذ عبد الوهاب معلش، هنا يعني وأنت في صميم هذه الساحة في التواصل شبكات التواصل الاجتماعي، ألا ترى معي يعني ثمت نذر وبوادر لتشكل جبهة عريضة ضد التيار السلفي ضد الدولة، خصوصا بعد اعتقال يوسف الأحمد؟ حتى بعض المنتمين للتيار السلفي يعني بدأ ينقلب، بدأ يتماهى مع هذا الخطاب التنويري.
الحقيقة التي أنت ذكرت تيار يتشكل ضد الدولة وضد السلفية، ضد الدولة أنا لا يعنيني المسألة هذه، لا تعنيني، لكن ضد السلفية هذا واقع وهذا موضوع الحديث. التيار التنويري ضد السلفية، وأنا كنت أريد إكمال الفقرة الثانية المتعلقة بالبديل الذي يقدمونه.
طيب تفضل.
البديل الذي يقدمونه تجد أنها أفكار علمانية صريحة، يعني مثلا المشروعية الدينية والمشروعية السياسية التي يؤصل لها أحد منظريهم، وملخصها القول بإمكان وضع سياسي مشروع وإن كان لا يحظى بمشروعية دينية. طبعا هذا لا يتأتى مع تصور المسلمين للدولة أنه لا دولة مشروعة إلا التي تحظى بمشروعية الإسلام، لأن أصلا الدولة الإسلامية وصف الإسلامية لها لا ينفك، لا يمكن فصل بين دين الدولة وهويتها وبين سياستها كما هم يفصلون. أيضا مسألة الآراء وأشار لها الشيخ، ورغم أن الدكتور محمد السعيدي يقول أنهم لا يضعون حد، الحقيقة أنهم صرحوا بأنهم لا يحدون الآراء بالشريعة، فحتى أن أحدهم وصل إلى أن مسألة سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا عقوبة شرعية عليها، مستدلا بشبهة حرية المنافقين، وقد أجاب عنها المشايخ في مقالات مطولة. وهذا التأويل يصب في منبع العلمانية التي تقدس الآراء، لأنها أصلا لا ترى في الآراء تعديا وتجاوزا، لأنها أصلا لا تنطلق من منطلق يحكم على الآراء بأنها
لا. أستاذ عبد الوهاب الغضيف أشكر لك واعذرني على ضيق الوقت، أشكر لك هذه المداخلة، أدعوك للاستماع الآن إلى الأستاذ عبد الله حميد الدين. طرح الدكتور محمد السعيدي نقاط عدة أظن سجلتها ما شاء الله في الدوائر والمربعات والمستطيلات رياضيات تخصصك الله يجزاك خير، وأيضا الأستاذ عبد الوهاب الغضيف في ثلاث نقاط ضروري تجاوب عليها. موضوع أن يعني هؤلاء التنويريين العصرانيين الليبروسلاميين قنطرة لتمرير العلمانية عبر ثوب إسلامي، أيضا موضوع القسوة على المخالف، يعني هم يتهمون الآخرين بتهم هم يمارسونها، آخر شيء سب الرسول صلى الله عليه وسلم لا عقوبة شرعية، أيضا يعني مفتوح ما شاء الله تبارك الله موضوع قضية حرية الرأي. تفضل.
أبدأ بالنقطة الأولى، القسوة على مخالفيهم، وهذا الواقع يعني هو صادق فيها تماما. أنه يبدو المناخ العام، المناخ الفكري العام قاسي، يعني الكل يقصى على الآخر، هناك تطرف من كل الأطراف، يعني الذي يكون ليبرالي يكون مثلا قاسيا على من يخالفه، الذي الإسلامي يقصى على الليبرالي، الإسلامي يقصى على الإسلامي الإصلاحي الإسلامي، يعني فموضوع القسوة للأسف يكاد يكون مناخ عام مشترك بين الجميع، وهذا مأساوي ومحزن جدا.
بس ألا ترى معي أنه مثلا هذا الليبرالي الذي يدعي الحرية في الرأي ويدعي كذا عندما يناقض أولى مبادئه يعني
طبعا أيوة. يعني بالعكس هذا يأخذ عليهم، وأنا كتبت مقالين قبل فترة يعني قبل سنة وقبل حوالي 6 أشهر في الدفاع عن حق من يكفر، أحد العلماء كفر بعض الناس، وكتبت مقالة في الدفاع عنه عن حقه في التكفير ما دام لم يتجاوز إلى التعدي باليد أو التعدي يعني بالمادي، وانتقدت كثيرا لانه يعني وانتقدت الليبراليه كثيرا لان اعتبرت ان بعض الليبراليين الذين هاجموا هذا الشيخ ولان اعتبرت انهم يخالفون مبادئهم في حريه التعبير. اذا انا اؤمن بحريه التعبير، حريه التعبير ان اقول ما اريد وان يقول مخالفي ما يريد، ولو الان الشيخ محمد قال لي هذا الكلام الذي قلته يكفرك لم يعني لن ارى انه تجاوز حقه عني.
انا لست حاكما،
لو لست حاكما انا بقول لو 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 حرف امتناع الامتناع يعني،
لكن انا ادعو أدعوك في هذا وأدعو لك يعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينك على التوبة منه وأن يهديك ويصلحك، لأن هذا الكلام خطير جدا.
الأمر الآخر فموضوع القسوة يعني متفق، وأعتقد يعني لابد الناس أن تعود إلى المبدأ الذي تفضل فيه الدكتور في أول الحلقة لما قال يعني مد الأيادي، يجب أن يعود الناس إلى أن يؤطروا خلافاتهم بطريقة فكرية ولا يتجاوزوها إلى التخوين والتهويل والكذا. الموضوع أنهم قنطرة لتمريض العلمانية، يعني هذه من التهويلات التي ذكرناها أولا أو ذكرت أولا، وأعتقد أنها من التهويلات والمبالغات التي لا معنى لها، لأن أغلب التنويريين بالذات الإسلاميين منهم همهم الأكبر هو كيف يبقى الإسلام وكيف يبقى الله سبحانه وتعالى في حياة المجتمعات المعاصرة مع الانفتاح الموجود، فالهم الأول لهم هو أن يبقى الإسلام، فكيف يتهمون بأنهم علمانيين؟ المشكلة هي، وأنا ذكرت في الأول قلت أن الخلاف الحقيقي بين التنويري والسلفي اليوم هو خلاف أمرين، الوصاية وخلاف آخر لم يتفضل به الدكتور برد عليه، وهو خلاف السلطة، السيطرة أو مصادرة حق تفسير الكتاب والسنة. التنويري يقول أنا تفسيري للكتاب والسنة يقتضي كذا وكذا، أنت تقول تفسيرك الكتاب والسنة يقتضي كذا وكذا، لماذا مقتضى يعني الصراع هو حقيقة ليس على الكتاب والسنة وليس على الإسلام، الصراع بين رجال ورجال وهذا تفسير وتفسير، ولكن نعم. الجميع يعني يعود إلى الكتاب والسنة، وسمعنا كلام الذي جاء في المقدمة لسيد الضحيان وغيره من التنويريون يقولون سقفنا هو الكتاب والسنة، سقفنا هو الإسلام، سقفنا هو الشريعة، لكن الخلاف في ما هي الشريعة وما هو الإسلام، ولا يحق لأحد اليوم أن يأتي أن يقول الشريعة هي ما أراها أنا، وهذه هي المشكلة، حقيقة الخلاف هو أنا وأنت وليست الإسلام أو العلمانية. النقطة الثالثة موضوع سب الرسول، يعني هذه أيضا تدخل في موضوع الحرية الدينية أنه أو الحرية السياسية، أنه بعض الدول ممكن الآن شرعا من يسب الرسول هذا لديه عند الله سبحانه وتعالى سيحاسب، أما الدولة تعاقبه أم لا هذا المفروض المجتمع نفسه يقرر، هل نعاقب بالقتل أو بالحبس أو بالترك أو بالتهويل من يسب الرسول أم لا. الخلاف الذي ذكره الأستاذ عبد الوهاب لما قال أنهم استشهدوا بالكلام المنافقين ورد عليهم، عدنا إلى التفسير، يعني هناك واقع حصل في حياة النبي صلوات الله عليه وسلم، وهذا الواقع فسره الناس بتفسيرين، الناس فسروه أنه يسمح للناس التعدي على مقام سيدنا محمد من دون أن يتحول إلى أمر قضائي بالإعدام أو بالمعاقبة، وهناك ناس فسروها لا، ففي نهاية الأمر نعود إلى الخلاف. الآن ليس لي موقف من هذا الموضوع لأن لم أبحثه للأمانة، ولكن الموضوع في أصله خلاف بين رجال ورجال وليس خلاف بين دين ولا ديني.
ممتاز. وهذا. في شيء آخر تود الرد فيه؟
نقطة أخيرة أيوة، أنه لما ذكر موضوع الحفاظ على الدين، أكبر وسيلة للحفاظ على الدين هو بأن يسمح بالنقد، قوة الدين بقوة الجدل المثار ضده، لأن اليوم نعيش في عالم منفتح، الشباب اليوم أنا أعرف وأحتك بالشباب كثيرا، الشباب اليوم منفتحون على أسئلة لا إجابة لها ضمن التيار السلفي التقليدي. نعم. لا يمكن لأن نحافظ على الدين في حياتنا اليوم ما لم نسمح للجدل أن يطفح أن يظهر، ليس لكي ينهار الدين وإنما لكي نحافظ على الدين، وهذا بالضبط ما قصدته عندما أقول أنه التشكيك ضروري جدا اليوم، لأنه من دون التشكيك لن أعرف الأسئلة التي تثار، وبالتالي يعني يمكن لي أن أجيب عليها.
الله يجزاك خير ورحتني بإجابتك الأخيرة هذه، لأنه كنت شايل هم الآن في نهاية الحلقة يعني، فربما قدم تبرير.
لا تبرير غير، نعم. غير مقنع، لأن السياق الذي جاء فيه غير مقنع.
طيب نسمع منك يا شيخ. نعم. العلمانية لا تهويل. نعم. الحقيقة وأنا سمعت هذا كثير وكتب هذا كثير. نعم. أن هؤلاء التنوير من داخل المحضن السلفي هم الأقدر على تفجير الفكر السلفي.
طيب أنا أولا مثل ما ذكرنا أن التنويريين والذين يسمون بالتنويريين يعني ليسوا تيار واحد أو ليسوا فكرة واحدة.
نعم.
فأنا أعرف هناك أناس فعلا يحافظون ويحرصون على المحافظة على الكتاب والسنة كسقف.
نعم.
وأضرب لهم مثلا بالدكتور سليمان ضحيان، لأني يعني لا أعرف عنه أنه خالف الكتاب والسنة، وإن كان دافع عن بعض من خالف الكتاب والسنة، لكنه لا أعرف أنه في فكره يحرص على مخالفة الكتاب والسنة. القضية التي ذكرها يقول أنني لم أرد عليها قضية تفسير الدين. الآن الأخ الكريم يفسر الدين على أنه مسألة لا يمكن أن تفهم. بما أن الدين كل واحد له فهمه للدين، إذن لا دين.
لا يوجد
يعني. إذا صار أنا كل واحد له فهم للدين، أنا والله أفهم الدين، أفهم القرآن والكتاب والسنة بفهم، وأنت تفهم الكتاب والسنة بفهم، وأنت تفهم الكتاب والسنة بفهم، وكل واحد له حرية بالفهم.
أين الكتاب والسنة؟ المذاهب الأربعة تدخل في هذا الفهم؟
لا تدخل في هذا. أنا سأخبرك. الله سبحانه وتعالى يقول هو الذي نزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. الراسخون في العلم يردون المتشابهات إلى المحكمات، ورد المتشابهات إلى المحكمات له آلية، وهي آلية العلم الشرعي، أن يكون الإنسان لديه معرفة بأصول الفقه التي ذكر الأخ عبد الوهاب أنه هناك إرادة لتحطيمها، وقد ألف حسن حنفي وهو من رواد يعني من رواد التنوير كتابا في أصول الفقه يحطم فيه أو يريد فيه تحطيم أصول الفقه. تحطيم أصول الفقه، أصول الفقه هي طرق الاستنباط، كيف تفهم الكتاب والسنة، القواعد اللغوية التي تفهم بها الكتاب والسنة، القواعد الشرعية التي تفهم بالكتاب والسنة، كيف تفرق بين الحقيقة والمجاز، كيف تفرق بين العام والخاص، كيف تفرق بين المطلق والمقيد، كيف تفرق بين الظاهر والمؤول، كيف تفرق بين المشترك والمقول.
هذه موضوع عن الاحتكام إلى النصوص.
يعني من لديه الآلة هو الذي لديه الحق في التفسير، ولذلك السلف عندما كانت لديهم الآلة التي يفسرون بها النص كانت اختلافاتهم ليست كبيرة جدا، اختلافاتهم في فروع، هل تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أو لا تقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة، هل الترتيب في الوضوء ركن أو ليس أو واجب، هل الاطمئنان في الركوع ركن أو واجب. هذه الاختلافات التي كانت يعني بين السلف، وهي الاختلافات التي تظهر فقط عندما نلتزم بأصول الفقه، بفهم الفقه بالقواعد الأصولية التي يعرفها العلماء ويردون بها المتشابه إلى المحكم. أما عندما نجعل من لا يعرف أصول الفقه ومن ليس له دراسة لغوية، الأخ الكريم تخصصه رياضيات وتكلم عن الإسلام أنه لا يملك
إيش تخصصك؟ أنا تخصصي رياضيات،
تخصصي لغة عربية.
لغة عربية ليس تخصصه أصول الفقه على أي حال. ثم يقول أن يعني يتكلم عن الإسلام
أنه لم يفسر النص.
لا هو يقول لحظة، يقول أن تفسير النص، هو يقول أن الخلاف بين رجال ورجال، إذن لا دين. لذلك يقول من لحظة يقول من لفق فقد تزندق. هؤلاء من لفق فقد تزندق.
في هذه النقطة، في هذه النقطة
أصول الفقه وحي ولا اجتهاد رجال؟
لا أصول الفقه هذه
أصول الفقه. لا خلينا نتكلم. أصول الفقه أنا قرأت أصول الفقه. أيوة. 70% من أصول الفقه قضايا لغوية، المفهوم المتشابه والمجاز والعام والخاص والمجمل والمبني، هذه كلها قضايا لغوية. أصول الفقه في نهاية الأمر قواعد وضعها بشر، ولم يضعها، لم تنزل في وحي ولم تحفر في حجر. أيوة. وبالتالي هذه القواعد التي نقول أنها توجه فهمنا للقرآن الكريم قواعد وضعها رجال. أيوة. إذا اليوم جاء شخص وقال هذه القواعد غير صحيحة، هو لم يخالف قرآن وسنة، إنما خالف قواعد رجال آخرين. وهناك علماء وضعوا هذه القواعد، علماء آخرون وضعوا قواعد أخرى.
طيب. هذه القواعد لا عشان لا هذا
إجابة سريعة كي لا نستغرق موضوعنا التنويريين.
القضايا هذه أعظم أعوص المشاكل.
طيب.
مع التنويريين.
سريعا.
قضية أصول الفقه هذه قواعد بنيت على استقراء كامل للغة ولنصوص الشريعة، والاستقراء عند جميع علماء المنطق، هم يقدرون المنطق والفلسفة، الاستقراء دليل أقوى من النص حتى عند المناطق عند الفلاسفة.
هناك استقراء آخر. لا الاستقراء الأول،
الاستقراء الكامل لا يوجد. يعني كتاب استقراء الآخر معناه تجيب كتاب ثاني وسنة ثانية. يعني الآن
الآن إلى رجال ورجال.
لا ليس الآن. هل أستطيع مثلا أن أنصب المفعول به وأقول الله أنا عندي والله استقراء للغة جديد، أنصب الفاعل آسف وأقول استقراء للغة جديد. دقيقة. سؤال أنت خص لغة عربية أريد الجواب. هل يسوغ لي أن أنصب الفاعل؟
لا لا أنت الآن
هل لحظة هذه اللغة أيضا قواعد اللغة العربية نتجت نشأت عن استقراء اللغة كما نشأت قواعد أصول الفقه عن استقراء للغة وللشريعة. فإذا كنا نستطيع أن والله نجتهد في قواعد اللغة العربية حتى اليوم ونقول عبد العزيز قاسما
يفصل بينكم الدكتور محسن العواجي وابو هشام بالمناسبة يعني عراب التنويريين الذين انقلبوا عليه لاحقا وأنا أحد الراصدين لموقع الوسطية الذي انفلتوا عبره. دكتور محسن العواجي حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
دكتور يا أبا هشام يعني كثير من التيار الديني يرى أنك الأب الروحي لهؤلاء قبل أن ينقلبوا عليك ويحملك مسؤولية تفلتهم عبر موقع الوسطية الشهير، إلى أي مدى ترى صحة هذا الاتهام؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد أقول بإيجاز لعل وعسى أن آتي على بعض ما تفضل به الإخوة من قضايا أثاروها. أولا أستاذي الكريم، مع تقديري واحترامي لجميع ما حصل من سجالات فكرية منذ أحداث سبتمبر إلى اليوم، يعني 10 سنوات من النقاش والسجال الفكري الذي كان كفيلا أن يوضح لمن أراد الحق والحقيقة ما يعني الحق، وكفيل لأن يقيم الحجة على من بحث عن الحق وهو صادق. إنني أذكر نفسي وإخواني والمشاهدين الكرام بأنه بأن يعني أخطر ما تصاب به الأمة أن تنهمك في الجدال والنقاش في مراحل يقوم العدو بتجزئة بلاد المسلمين وفصل بعضها عن بعض واقتسام الغنيمة والتسلل من خلال أزمات داخلية. ولا أدري يعني من رتب الأولويات، أنسي أن هناك ما هو أولى من ذلك كالمنادات مثلا بالإصلاح الشامل. ألم يعلم هناك إخوة لنا في جميع الجهات، ليبيا، اليمن، سوريا، ينتظرون منا المناصرة؟ هل يخفى علينا أن هناك إخوة لنا في الصومال اليوم تتلقفهم جمعيات التنصيرية مع كل أسف في غياب الأمة عنهم؟ أنسينا قضية الموقوفين في الداخل وما أدراك ما قضية الموقوفين التي تكلم فيها الإخوة في كفاية بما يكفي. هذه الأشياء في الواقع لاحظوا أن الجدال والنقاش الذي حصل خلال 10 سنوات الماضية كرس الطاقات والجهود كلها لكي تصبح في مصب حلبات المنازعة والمحاورة والمناورة هي، ونخشى أن ينطبق علينا قول الله عز وجل كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. حينما أقول هذا الكلام يا دكتور عبد العزيز، أنا أقدر الجميع وأذكر أنني من أول من طرح أو أثار، من أول، ولست أبا روحيا ولا ابن روحي على كل حال، أول من طرح تجربة محددة على مستوى العبد الفقير في موقع الوسطية. وما يسمى اليوم بالتنويريين كان ما زالوا إخوانا لنا، ليس بيننا وبينهم ذلك البعد الذي يستحجب منا أن نعلن المفاصلة والولاء والبراء. أيضا أعترض وبشدة على الإغراق بالمصطلحات، فإذا قيل الحقوقيين ومدعاة المجتمع المدني وقيل التنويريين وقيل الإسلاميين أيضا، كأن المسألة أن الإسلاميين والإسلام بعيد عن هذا. الإسلام هو المرجع الأساسي للحقوق ومؤسسة المجتمع المدني والتنوير. الله عز وجل يقول يا أيها الناس قد أنزلنا إليكم قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فلا تنوير أكثر من تنوير الإسلام. طبعا أنا أتفق مع بعض الإخوة الذين يحتجون على دعاة الإسلام والإسلاميين حينما يتحدثون عن التفسير وعن الفقه. أنا لا أريد أن أحذر من شيء وأرجع إليه. أستاذ عبد العزيز، لما بدأت موقع الوسطية تقاذفتني السهام من كل جانب، وكانت سهام قومي أكثرها إيلاما.
نعم.
كتب عني في الانترنت وقيل في العبد الفقير ما لم يقله مالك في الخمر، وكان أشد القول جاء من ذوي القربى. ومع ذلك أنا أقول الآن كل من كتب عني بحسن نية أو بسوء نية من أحد الناس فأسأل الله أن يعفو عنه وأن يغفر له، فهو كفيل من ذلك كله. لنتجاوز هذه المرحلة يا أستاذ عبد العزيز، وأقول لإخوتي الإسلاميين لا تهنوا ولا تحزنوا، فالله عز وجل جعلكم الأعلون، ولنا في النبي صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في العهد المدني كان أمامه اليهودي وكان أمامه المنافق وكان ولم يشغله ذلك من أن يقوم بالمشروع السياسي العظيم، يعني كان يعمل يجادل بالتي هي أحسن ويدعو الناس وينكر المنكر، لكن لم يشغله ذلك عن قضايا الكفر. وأنا لا أقول أن إخوتنا هم من اليهود أو من المنافقين، لا والله، فأقول فكيف وإخواننا أقرب بكثير وكثير من ذلك. فما الذي يمنع أن تحيد الشبيحة الفكرية إن جاز لي التعبير بكل تيار، وأن ننتقل إلى مرحلة التحدي الكبرى وهي ما أسميها اليوم بالمصالحة الشاملة التي تقتضي من الجميع التنازل لمصلحة الأمة. نحن يا دكتور عبد العزيز في مرحلة الثورات العربية لا ينفع معها أنصاف الحلول ولا ينفع المناورات ومس العصا مع الوسط كما كنا نفعله من قبل. هذه مرحلة يجب أن يعني فيها تمحيص وفيها انحياز إما هنا أو هناك. فلإن كان الإخوة العرب الذين عانوا من جحيم طغاتهم لم يكن أمامهم إلا الانحياز إلى الشعب المعارض الذي رفع الظلم، فلا أعتقد أن الوضع في المملكة العربية السعودية مشابه لذلك. ولا أقول أن الناس تنحاز للسلطة، فالسلطة عليها مسؤوليات أيضا، لكن هناك ما هو خير من الانحياز إما للمعارضة أو للسلطة، وهو المنادى بالصلح الشامل الذي يدخل فيه السلطة نفسها. أي مراقب للأوضاع الداخلية في السعودية يدرك أنه مهما كان من سجال ونقاش فإن هناك قوتين كبيرتين مسيطرتين على الساحة. القوة الأولى هي المؤسسة السياسية بما أوتيت من مؤسسات وقدرات. القوة الثانية هو التيار الإسلامي، وهذا فضلا من الله ونعمة. ولذلك أنا أخاطب إخوتي في التيار الإسلامي وأقول لنكن أكثر تسامحا، فلا داعي لهذا القلق ولا داعي لهذا الانزعاج، وهناك أولويات يجب أن نتقدم بها ونقدمها. نريد أن نرسم خارطة واضحة جدا، خارطة الطريق للخروج من هذا السجال والجدال البيزنطي الذي طال أمده. هذه الخارطة من وجهة نظري يجب أن نؤكد على تجنب الموبقات الخمسة الآتية. الموبقة الأولى وهي العنف في محاولة أخذ الحقوق، سواء كان هذا العنف من الدولة أو من المجتمع، وأعتقد أنه تحدث فيه بما فيه الكفاية. الموبقة الثانية وقد ذكرتها أنت يا دكتور عبد العزيز، وهي العمالة للأجنبي وأشرت إليها. ولا أريد أن أسجل موقفا هنا وأنا أدعو للمصالحة لأقول إن الإسلاميين الذين يتهمون دائما بالتهم الكبيرة ثبت أنهم هم الوحيدون تقريبا الذين لم يرتموا بحضن أجنبي ولم ينادوه ولم يستنصروا به في الداخل. ولكن على كل حال أنا أقول نتجاوز هذا. الموبقة الثالثة قضية الطائفية والتكفير المطلق. يعني حينما يتحدث الإخوة دائما يناقشون قضية حد الردة مثلا، أنا أستغرب أن يكون هذا مادة للسجال في هذا الوقت الذي لا تستطيع الدولة نفسها أن تطبق حد الردة بما أوتيت من قوة، ولا تستطيع الدولة أن تطبق حد الرجم مثلا بما أوتيت من قوة. وأنا لا أقول أنها محقة أو غير محقة، في الموضوع يحتاج إلى نقاش. فكيف أريد ممن يختلفون معي فكريا أن يكونوا أكثر من ابن تيمية ومن ابن القيم رحمه الله تعالى رحمة واسعة في التمسك بأشياء لو تمكن الإسلاميون اليوم من السلطة في أي بلد عربي وإسلامي لوجدوا مشقة في تطبيق مثل حد الردة ومثل حد الرجب مثلا.
نعم. الموبقة الرابعة
يا دكتور عبد العزيز، وأنا دائما أخشى من موبقاتك التي تداخلني فيها وتقاطعني فيها.
شوف يعني اليوم معاك ما دخلت معاك.
الموبقة الرابعة هي المناطقية التي تأتي دائما على حساب الوحدة الوطنية ومن ثم على حساب الوحدة الإسلامية. والموبقة الخامسة القبلية التي هي أيضا تأتي على حساب الوطنية وعلى حساب الوحدة الإسلامية. ولذلك يا أستاذ أقول إنه من الشجاعة بل ومن الأمانة بل ومن الصدق مع الأمة في هذه المرحلة العصيبة أن نطرح بعض الخلافات جانبا دون أن نتنازل عن ثوابتنا أبدا، ونلتف تحت إطار اللحمة الوطنية التي تلزم الدولة اليوم بأن تعامل جميع المواطنين على حد سواء، وإذا عاملت المواطنين على خلاف ذلك فإن العالم كله سيرميها عن قوس واحدة. ونعلم أن الدعوة الإسلامية مرت في مراحل، مرحلة العهد المكي الذي قيل للنبي صلى الله عليه وسلم ومعه من الصحابة كفوا أيديكم، ومرحلة العهد المدني الذي أبرم النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقيات المعايشة والتعايش مع أشد أعداء الأمة.
جميل دكتور محسن، يعني الحقيقة كلام جميل وكلام يعني إلى حد بعيد ممتاز، لكن يعني سؤال كذا انبجس في نفسي وأنت تتحدث، أليست هذه مثالية؟ خصوصا دكتور محسن أنت شخصيا لك تجربة في قبل 3 أو 4 سنوات في موضوع يعني التصالح مع الليبراليين، وأظن النتيجة لم تكن بالشكل الذي كانت ترضيك، فهل تتصور أنه يعني النجاح سيكون حليف ما تطرح اليوم؟
أنا بالنسبة لي حينما أتحدث عن هذه المصالحة والتصالح أقول إن التيار الإسلامي الذي ترتكز إليه الدولة السعودية هذا التيار إن لم يربح شيئا من هذه المصالحة فلن يخسر شيئا، لأن كل ما في جعبة القوم قد رموه. وأنا يا دكتور عبد العزيز دخلت مع الجميع تقريبا في حوارات لا تخفى، لا أظهر اليوم بهذا المظهر وأزعم بأني كنت دائما حمام السلام، لا، كنت في مرحلة من المراحل أناكف وأجادل كما أجادل غيري ولم أندم على ذلك أبدا، ولكن اليوم أعتقد أن الأولويات تغيرت وترتيب الأولويات تغير. حينما أرى النار تشتعل في أمتنا في اليمن وفي والدماء تسيل في سوريا وإخواننا في ليبيا يستغيثون، وكنت مدعوا إليهم هذا اليوم ولكني آثرت التريث في ذلك لأسباب خاصة. فإذا في هذه المراحل يا دكتور عبد العزيز لسنا يعني ليس عندنا متسع بأن نذهب وراء كل صحفي ونذهب وراء كل صاحب رأي ونقول هذا مشروعنا. ما الذي يمنع أن يوجد بين ظهرانينا من هو يختلف معنا اختلافا جذريا؟ ما الذي يمنع؟ فليبقى الأغلبية الساحقة ولله الحمد محافظة على الهوية، الدولة ولله الحمد خيارها الذي نام لا مناص منه هو الهوية الإسلامية، إخوتنا الذين يعني تم الحوار معهم والنقاش معهم بحدة لو فتشنا لوجدنا أن هذا النزاع والخصومة بدأ بوتيرة هادية إلى حد ما ثم تم التصعيد، لأننا لم نكن نهتم بقضايا الأمة الكبرى إنما نهتم بقضايا داخلية. والاهتمام بهذه الخلافات دكتور عبد العزيز هو الذي يخدم من يعرقل الإصلاح في الداخل ويخدم من يتربص بالمجتمع من الخارج، وأنت تعلم ذلك.
نعم دكتور محسن العواجي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة والتي شخصيا يعني أعتبر أنها يعني ما أقول انقلابة، لا يعني محور أو مفصل مهم في مسيرتك الإصلاحية. أبدأ بك أستاذ عبد الله حميد الدين، طرح الدكتور محسن العواجي خارطة الطريق بموبقاتها الخمس التي يعني يرى أن نتجنبها، كيف تعلق؟
يعني من حيث المبدأ يعني أتفق معه تماما، لا بد من المصالحة، ولكن ربما يعني كما يقال وكما ذكرت أولا الشيطان يكمن في التفاصيل. هو يذكر مثلا أنه نحن في مرحلة لا ينفع فيها أنصاف الحلول والانحياز لا بد منه، وثم يقول لا بد من التنازل، فالتنازل بأي اتجاه وكيف يعني أنصاف الحلول يعني لا يمكن حل إلا بأنصاف حلول، لا يمكن تفاهم إلا بأنصاف حلول. موضوع التنازل عن الثوابت، المشكلة الكبرى في الصراع بين هذا مع اتفاقي معاه، يعني هو فقط أنه إجرائيا كيف يمكن الوصول لهذا. ثم الخلاف الحقيقي بين التيارات المختلفة اليوم ليس خلافا فكريا في جوهره، هو خلاف على مساحات نفوذ، الإسلاميين الليبراليين التنويريين إلى آخره، يعني هذول الخلاف بينهم مساحات نفوذ. لو لو وكما قال أولا أن هناك مؤسسة الدولة وهناك المؤسسة الدينية التي لها التي يعني تملك نفوذا في الدولة، لو أتت المؤسسة الدينية بمختلف أشكالها ومختلف رموزها وقالوا نحن مستعدون للمشاركة في مساحات نفوذنا عندها يمكن الحديث عن 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 تفاهم أو إصلاح. الأمر الآخر أن القضايا الداخلية هي القضايا الداخلية أهم من القضايا الخارجية. أنا اليوم يعنيني في المملكة الفقر في المملكة، يعنيني الحقوق في المملكة أكثر مما تعنيني أي مشكلة أخرى في الخارج. قضية أن أركز على الخارج قبل التركيز على الداخل فيها مشكلة بحد ذاتها، وهذا أحد من المفاصل الخلاف بين التيارات المختلفة. ولكن مع ذلك يعني أكرر يعني أولا شكري له، وله فضل كبير على كثير منا وأنا منهم، ودعواه مهمة جدا، ولكن فقط كيف أن يمكن تنفيذها إجرائيا.
دكتور محمد سريعا لأن الوقت أدركنا ومعنا الدكتور النجيمي.
طيب أنا قضية كلام الشيخ محسن بارك الله فيه كلام صحيح، لكنني سأقف عند قضية فلنكن أكثر تسامحا. ما معنى أكثر تسامحا؟ إذا كان المقصود بأكثر تسامحا أننا نسكت وشريعة الله سبحانه وتعالى تنتهك وتشويه الأفكار في بلادنا مستمر، لا، يجب علينا أن ندافع أيضا بالكلمة ونكتب ونناقش ونجادل ونبين، هذه أيضا من الواجبات. هو ضرب مثل بالرسول صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم كما ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم أقام العقيدة في الداخل وحمل العقيدة في الداخل، وأيضا لم يمنعه حماية العقيدة في الداخل من العمل الجهادي وبناء الدولة الإسلامية. الرموز الإسلام في على مستوى التاريخ قاموا بشتى الأعمال، فالوقت يسع ولله الحمد. ابن تيمية رحمه الله جاهد التتار، ابن تيمية قام بتصحيح العقائد في الداخل، يعني لم لا شيء يشغل عن شيء. أقول أن جميع المهام مطلوبة، العناية بإخواننا في الخارج هذه مطلوبة، وأعتقد أن هناك الكثير وكلنا نستطيع أن نقوم بهذا الأمر ونقوم بهذا الأمر. يعني ليس قضية إذا جاءت مشاكل في العالم أن نترك عقيدتنا تنتهك في الداخل ثم ونقول والله نحن انشغلنا بهموم المسلمين في الخارج، لا، ننشغل بهموم المسلمين في الخارج ونحمي عقيدتنا في الداخل، وهذا مما يزيد الأعباء علينا ويزيدنا حماية أنفسنا.
يعني
حماية
موقفك نعم. أعطيني موقفك بصراحة يعني مما طرحه الدكتور محسن العواجي، هل ترى أنه فعلا يعني نبدأ بخارطة الطريق التي
يا أخي أنا خارطة الطريق أنا بدأت فيها قبل محسن، أنا تكلمت عنها في بداية الحلقة نعم. قلت أن أتينا لكذا وكذا وكذا في بداية الحلقة، وأتينا وهذا الأمر أعتقد أنه يفترض أنك تحسبه لي وتحسب المحسن الله يهوه
كلاكما على خير نعم.
فبدأت به، لكن أنا أحببت تبيين قضية التسامح جميل. التي ذكرها طيب. الأخ أنها يعني لا تعني نعم. الصمت
دكتور عن دكتور محمد أستأذنك في اتصال عاجل من شيخنا الدكتور محمد النجيمي. حياك الله يا أبا أسامة. دكتور محمد نعم، لم يتبقى سوى القليل، سريعا يعني أبسل مداخلتك لو سمحت.
نعم أنا معك الحقيقة، أشكرك وأشكر الضيوف. أنا الحقيقة أرى أن الأخ عبد الله حميد الدين هو في الحقيقة ينظر لمسألتين، أولا هو مذهبي وهو يعرف ماذا أقصد ومتعصب لمذهبه وهو يعلم ذلك. اثنين أنه
لا عفوا دكتور محمد دكتور نعم. محمد عفوا يعني هذا اتهام أربع بك يعني لأنه لم نأتي
عائلة معروفة يا أخي أنا
لم نأتي على الأقل في حلقة اليوم لم نأتي على ذكر
لم نأتي على
المذاهب.
لكنه يا أخي دكتور عبد العزيز
نتجاوز هذه النقطة نعم.
أنا هو قال إن المصيب واحد وهو ينطلق من مذهبه، عندنا في العقيدة المصيب واحد ولا يتعدد المصيب، وينطلق من عقيدته يقول الكل كل مصيب في العقيدة والفروع، هذا ليس مذهب أهل السنة، هذا مذهبه هو. أبا مذهب أهل السنة جميعا بمذاهبهم المختلفة المصيب واحد في العقيدة والمصيب واحد حتى في الفروع، هو يعلم ما أقول. ثانيا هو ينظر المسألة ثانية وهي أنه فعلا يريد فصل الدين عن الحياة، تجده يا دكتور عبد العزيز يقول شككوا في الدين تكلموا في الدين كل واحد يبدي رأيه في الدين، وهو بهذا يريد أن يخلق معلمنة المجتمع بفصل الدين عن الحياة أو بفصل الدين عن الدولة، والردة وحد الردة لا يقام، هذه هي العلمنة يعلنها صريحة واضحة، وإلا فالثوابت أن من بدل دينه فاقتلوه، هذا ثابت عند المسلمين جميعا لا يتنازلون عنه، ومن يشكك في الدين فهذا يرقى إلى درجة أنه لا بد أن يخضع أمام المحاكم ويحاكم. لماذا؟ لأنه يريد التشكيك في الدين، سيشكك في نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، سيشكك في القرآن،
نعم،
سيشكك في طيب. الصيام، لأنه كل شيء يمكن أن يشكك فيه.
الوقت أدركنا يا دكتور محمد، يعني النقطة الأخيرة.
النقطة الأخيرة أنه يقول إنهم، نعم، هم يقولون إنهم أناس يصلحون ويقبلون الرأي الآخر. إن نراهم لما سيطروا على الصحافة لم يسمحوا لأحد أن يرد عليهم. هؤلاء دكتاتوريون، أصحاب رأي واحد، لا يقبلون الرأي الآخر، ولو تمكنوا لفعلوا كما فعل أسلافهم من المعتدلة عندما امتحنوا الناس على القول بخلق القرآن وضربوا العلماء وسجنوا العلماء في السجون. هم لو وصلوا يا دكتور محمد لفعلوا الأفاعيل، ولفعلوا كما تفعل الأنظمة العربية التي سقطت في مصر وفي تونس والآن في ليبيا وفي سوريا. هؤلاء أصحاب رأي واحد لا يقبلون الرأي الآخر ويتضجرون من الرأي الآخر، لكنهم يركبون الموجة لا أكثر ولا أقل.
طيب.
أما إذا وصلوا ولن يصلوا إن شاء الله فسيصلون طيب. فسيقضون على الرأي الآخر ويدخلون الناس أفواج وجماعات إلى السجون ونحن نعرف تاريخهم.
دكتور محمد النجيمي، شكرا جزيلا على هذه المداخلة. قبل أن أعطيك الكلمة يا أخ عبد الله، فقط نتيجة الاستفتاء كان السؤال: التنويريون السعوديون الموجودون في الساحة الفكرية اليوم والثلاث خيارات دعاة تجديد وإصلاحيون 11%، مجرد انهزاميين 17%، أدوات بيد الغرب 72%. ترد على الدكتور وتعلق سريعا؟
لا الدكتور لا رد عليه لأنه يتشنج وبالتالي لا داعي لرد عليه، ولكن بالنسبة للاستفتاء استفتاء إيجابي جدا، لأنه إذا كانت نسبة دعاة التجديد والإصلاحيون يعني 10% أو 11% بالنسبة لمواردهم بالنسبة لأعدادهم، فهذا يعني أنهم يمثلوا يعني شريحة واسعة جدا.
جميل. دكتور محمد في نصف دقيقة.
نعتقد أن الحلقة انتهت على أمر إيجابي، وهو أنه لا يوجد هناك تيار اسمه التنوير، هناك شذرات متفرقة هنا وهناك، وهذا الأمر يجعلنا نقرر أو نوصي بأن يهتم في المناهج ويهتم في المعاهدات الدولية ويهتم في السياسة الداخلية ويهتم في السياسة الخارجية، يهتم برأي المجتمع ورأي الأغلبية التي مثلها أيضا هذا التقرير.
شكرا لكما على هذه الحلقة الراقية. شكرا أستاذ عبد الله، شكرا دكتور محمد، وشكر ممتد لكم أيها الإخوة المشاهدون على متابعتكم لنا. ويبقى أن نشير إلى أن تيار التنوير في السعودية متنوع ومتشابك بما أسلف فيه ضيوفي، وكلنا ثقة في رموزه بوضع الوطن نصب أعينهم والانتباه إلى ألا يكونوا مطايا لغيرهم المتربص بمجتمعنا، فكثير من مطالبهم لا نختلف عليها، بل وجل العلماء يطالبون بها بطريقتهم الخاصة، بل والله يتجاوزونهم في بعض الأحيان، وأنا شخصيا لمست ذلك، ولكن الخوف كل الخوف أن يكونوا مدى حادة يطعن بهم الغربي والعدو القريب في خاصرة وطن الحرمين بعلمهم أو بدون، غير أن النتيجة واحدة وهو ما لا يمكن أن يسمح به الغيرون أبدا. نلقاكم الأسبوع القادم. هذا عبد العزيز قاسم يحييكم.